بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركات تتناول العلاقة بين الاستغفار من جانب وبين الرفاه والعمران والثروة الاقتصادية والثروة البشرية والرخاء من جانب آخر. هذه المفردات الرخاء والرخاء والثروة البشرية والثروة الاقتصادية والعمران لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان، الإنسان لا يكتفي بالضروريات في حياته من ناحية المأكل، الإنسان يكفيه قوت يقيم صلبه. إذا واحد يأكل خبز وملح ويشرب الماء هذا يكفي الإنسان في حياته، كما يفعل بعض العباد وكما يفعل بعض الزهاد وكما يفعل بعض المرتاضين، يكتفون في اليوم والليلة بلوزة واحدة، لوزة واحدة يأكله. ولكن هل الإنسان يكتفي من القوت بهذا المقدار؟ الجواب كلا. من ناحية المسكن الإنسان يكفيه مكان يظله ويكنه، ولو كان هذا المكان مغارة في جبل. ولكن هل يكتفي الإنسان بهذا المقدار؟ الجواب على ذلك كلا. الإنسان يحب أن يكون له بيت، وبيت يعيش فيه الرفاه. الإنسان من ناحية الملبس تكفيه خرقة تستر سوءته، ولكن هل الإنسان يكتفي بهذا المقدار؟ الجواب كلا، وإنما الإنسان يحتاج إلى الملابس التي تعتبر زينة له. إذن الإنسان يبحث عن الرفاه والرخاء والثروة. هذا التوجه الموجود في الإنسان، ما هو موقف الدين منه؟ الإسلام ضد هذا التوجه، كما هنالك بعض الأديان بعض المذاهب ضد التوجه المادي في الحياة. الجواب على ذلك كلا، الإسلام يبارك هذا التوجه ويشجع هذا التوجه. ما في إشكال أن تكون للإنسان دار وسيعة، هذا في منطق الإسلام من السعادة، من سعادة المرء دار وسيعة. رجل جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، الإمام قال له مضمون الحديث: لماذا لا تبدل بيتك؟ هذا بيتك ليش ما تغيره؟ فقال الرجل: هذا البيت هو إرث من أبي، أبي كان يسكن في هذا البيت وأنا ما أحب أغير هذا البيت. فقال له الإمام: إذا كان أبوك لا يفهم، أنت أيضا لا تفهم؟ الإنسان الذي يعيش في دار ضيقة هذا إنسان لا يفهم في منطق الإسلام، وهذا عجيب. الإسلام المرتبط بالآخرة والمرتبط بالروحانيات، هذه البيوت الضيقة هذه تورث الكآبة في النفس. ليش الآن أكو مرض الكآبة؟ هذا من أسباب، يعيشون في بيوت ضيقة ما فيها انطلاق، ما فيها سعة، في شقق مثل الأقفاص. الإنسان في هذا البيت يبتلى بالكآبة. إذا أبوه لا يفهم هو أيضا ينبغي أن لا يفهم. فإذا من سعادة المرء في منطق الإسلام أن تكون له دار وسيعة. من سعادة المرء في منطق الإسلام أن تكون له دابة سريعة. هنالك لاحظوا كلمات بعض الفقهاء لعلهم ذكروا هذا المطلب في كتاب الجهاد. هنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. راجعوا كتاب الجهاد. بعض الفقهاء ذكروا حتى أنه ينبغي بيت المسلم يكون أعلى من بيت الكافر إلى هذا المقدار. حتى في البيت إذا أكو عندنا جار كافر، بناؤه إلى حد معين، أنا ما أكون أقل منه ولا مساوي إليه، وإنما ينبغي أن يكون بيتي أعلى من بيته إلى هذا الحد. من ناحية الثروة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بعض الفقهاء راجعوا كتاب الجهاد يقولون: ينبغي أن يكون أثرى الأثرياء هم المؤمنون، يعني لا يكون هنالك يهودي أو مسيحي يتحكم بالاقتصاد العالم، لا، أثرى الأثرياء يجب أن يكون هم المؤمنون. الروايات في هذا المجال كثيرة جدا ودقيقة وعجيبة، من الأشياء اللي أكو تحذير في الروايات: لا تبيعوا بيوتكم. هذا بالروايات أكو بعض الأفراد يبيعون بيتهم ويأخذون المال ويتجرون به أو يصنعون ما يشاءون. أكو في بعض الروايات نهي عن ذلك، البيت حافظ عليه، البيئة لا تبيعه، لأن البيئة ثابت، بينما هذا المال يمكن أن يخسر فيه الإنسان. شاهدنا أن الإسلام مو ضد الرفاه ومو ضد الرخاء ومو ضد الازدهار الاقتصادي ومو ضد الثروة، وإنما يبارك ذلك ويشجع ذلك أيضا. هذه الآيات المباركات تتناول العلاقة بين الرفاه والرخاء والعمران والثروة الاقتصادية والنمو البشري والازدهار، تبين العلاقة بين هذه المفردات وبين الاستغفار. ما هي هذه العلاقة؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الإنسان إذا استغفر الله سبحانه وتعالى 30 عام 40 عام، عصى الله سبحانه وتعالى
بكلمة واحدة،
استغفر الله ربي وأتوب إليه، أو استغفر الله وهذا الشهر شهر رجب اللي اليوم أوله أو بكرة أوله، هذا الشهر شهر الاستغفار في الحديث، فأكثروا فيه من الاستغفار. الإنسان ينبغي أن يستغفر في هذا الشهر. أنواع متعددة من الاستغفار ذكرت ولها آثار عجيبة. ما هي العلاقة بين الاستغفار
وبين الثروة
وبين الرخاء وبين الرخاء؟ هذه العلاقة يمكن أن نفسرها بأحد تفسيرين. التفسير الأول، والظاهر أنه لا توجد هنالك منافاة بين هذين التفسيرين، أحد هذين التفسيرين يكمل الآخر. التفسير الأول
يبتني
على تحليل هذه العلاقة تحليلا طبيعيا ماديا. هذا النوع الأول، الجواب الأول، هذه العلاقة علاقة طبيعية. كيف تكون هذه العلاقة علاقة طبيعية؟ الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله والإيمان، لأن هذه الآية خطاب من نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلى قومه، استغفروا الله من الكفر من الشرك من الذنوب. هذه العودة إلى الله تعالى تحتوي على مجموعة من القيم، وهذه القيم هي الركائز التي تبتني عليها الحضارة
وتبتني عليها المدنية.
الحضارة المادية تبتني على ماذا؟ تبتني على ركائز. جميع هذه الركائز موجودة في العودة إلى الله تعالى والعودة إلى منهج الله. الحضارة مثلا تحتاج إلى العلم، الآن التطور الذي حصل الآن مبتني على العلم. الدين يشجع على العلم، يقول حتى في ليلة القدر اللي هي ليلة العبادة أفضل الأعمال العلم وطلب العلم. أكو الدين في العالم يشجع على العلم بهذا المقدار؟ يقول إذا دخلت المسجد ووجدت حلقة الذكر وحلقة علم، روح إلى أي حلقة؟ إلى حلقة العلم أو إلى حلقة الذكر؟ لا، الدين يقول روح إلى حلقة العلم. أكو الدين في العالم يشجع على العلم بهذا المقدار؟ أكو الدين في العالم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذه الآية التي أبهرت ذلك العالم الغربي الكبير، بل حقا هذه الآية موجودة في القرآن الكريم، في قرآنكم. إذا أكو هذه الآية اشهد أن هذا القرآن، اشهد أنني أشهد أن هذا القرآن من عند الله. أكو دين في العالم يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مثل الإسلام؟ إذن العلم من ركائز التقدم. الدقة، الدقة الشديدة في الصناعة، في الكتابة، في كل شؤون الحياة، هذه من ركائز التقدم. الدين يقول حتى عندما تبني اللحد، هذه اللبنات أتقن وضعها. لحد هذا ميت رايح، الآن هذه اللبنات توضع جوا في القبر، مو الطبقة الظاهرية، لا، داخل القبر في اللحد الذي يكون باتجاه القبلة. الميت خلوه هناك وتخلون لبنات ثم تطلعون وتسدون فوهة القبر. الدين يقول هذه اللبنات أتقن وضعها. حقيقة لاحظوا عظمة هذا التعليم. رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، يفيد أو ما يفيد، أنت أتقن عمله، أنت معلم. من ركائز التقدم النظم، المهم جدا. الآن العالم الغربي مهتم بالنظم إلى أبعد الحدود. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته قبيل وفاته يقول ونظم أمركم. من ركائز التقدم الحريات. الآن العالم المتطور ليش تقدم بعض التقدم؟ لأن عنده شوية من الحرية، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحرية التي لا نجدها الآن في أي بلد من بلاد العالم. النبي صلى الله عليه وآله يقول الأرض لله ولمن عمرها. روح إلى أي مكان، عمر أي أرض بأي مقدار تريد. هذا مو من ركائز التقدم؟ إذا هذه القوانين تطبق في المجتمع، قانون العلم، الدقة، النظم، الحرية، التجربة، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يفتخرون بأنه نحن بدأنا عهد التجربة من القرن الكذائي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول رأي الرجل على قدر تجربته. لاحظوا دقة هذا الحديث، بقدر التجربة يكون النضج ويكون الرأي. إذن في الواقع المجتمعات إذا عادت إلى الله سبحانه وتعالى، هذه العودة، العودة إلى الإيمان، العودة إلى الفضيلة، العودة إلى الأخلاق، الله تعالى يفتح عليها أبواب البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه ما هي العلاقة بين الاستغفار والعودة إلى الله وبين الرخاء وبين الرفاح؟ الجواب الثاني، هذا الجواب نحن نعتقد به، نحن الإلهيين، والعلم لا ينفي. العلم ما يتمكن يكتشف هذه العلاقة، العلاقة الغيبية.
يقول أنا شغلي بالمختبر، بالتحليل المختبري، ولكن هل هنالك علاقة وراء ذلك؟ يقول ما أعلم،
أنا ما عندي القدرة على الكشف عن العلاقات الغيبية، ولكن الدين يقول أنا أقدر على الكشف، إحاطتي أكثر، هنالك علاقة غيبية. الله سبحانه وتعالى جعل علاقة غيبية بين الاستغفار والثروة، فقلت استغفروا ربكم. ما هي آثار الاستغفار؟ إنه كان غفارا، الله يقبل التوبة. وكان
يعني من قديم، هذا مو شي حادث، ومو مرة يغفر،
مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات. إنه كان يعني هذه سنة إلهية، غفارا كثير الغفران. هذا الباب الذي لا يغلق أبدا، ولكن هنالك آثار دنيوية أيضا للاستغفار. هذه الآثار في الآية الكريمة خمسة. الأثر الأول، يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر. الإنسان إذا استغفر، الأمة إذا استغفرت، تأتي الرحمة الإلهية في صورة أمطار، والأمطار جدا مهمة في الحياة البشرية، في الحضارات الإنسانية. الآن الدنيا دا تتجه إلى أهمية الماء، العلماء يقولون، لاحظوا تصريحاتهم، الحروب القادمة حروب على شنو؟
حروب على الماء،
المعارك القادمة مو على الأرض،
هكذا يقولون،
وإنما على الماء. الماء جدا مهم. يرسل السماء عليكم مدرارا، أمطار غزيرة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، ويمددكم بأموال. إذا واحد يريد الثروة، إذا واحد يريد الرزق، يستغفر الله تعالى. إذا واحد في يوم من الأيام وقع في ضائقة مالية، يستغفر الله. إذا واحد أبطأ عليه الرزق، يستغفر الله. هذا الاستغفار يؤثر في ويمددكم بأموال، هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث، وبنين. هنالك بعض الأفراد لا أولاد لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. حقيقة البيت الذي لا ولد فيه بيت ميت.
البيت اللي فيه ولد بيت فيه حياة، فيه حيوية.
البيت اللي ما فيه ولد بيت ميت. أكو حل لذلك؟ نعم، العلم أحيانا يقول أنا بعد ما أقدر، أنا قمت بما ينبغي، بعد أكثر من هذا أنا ما أقدر. إذن باب الطبيب يغلق، ولكن باب الله لا يغلق. ويمددكم بأموال وبنين. الإنسان الذي يريد البنين، يريد الذرية، يستغفر الله تعالى. أذكر قضيتين
قضية من التاريخ وقضية من الواقع المعاصر. أما القضية التاريخية، أحد الأفراد كانت عنده الدنيا، دنيا عريضة كانت عنده، ولكن ما كان عنده ذرية. الإمام الباقر صلوات الله عليه قال له: إذا أردت الذرية فعليك بالاستغفار بهذه الطريقة: إذا أصبحت وأمسيت 70 مرة قل سبحان الله، 10 مرات قل أستغفر الله، 9 مرات قل سبحان الله، 1 مرة قل أستغفر الله. يعني كم مرة؟ 90 مرة، 70 تسبيح، 10 استغفار، 9 تسبيح، 1 استغفار، 90. إذا أصبحت وأمسيت بهذه الطريقة، يعني هذه الأرقام التي تفتح أبواب السماء بنفس الطريقة المذكورة، هذا مثل أرقام التلفون، واحد خلي يضيف رقم إضافي في وسط الرقم المطلوب، ما يفيد، ما يفتح الخط. فتح الخط إلى الله تعالى له طريقة معينة، بهذه الطريقة: 70 تسبيح، 10 استغفار، 9 تسبيح، ويختم باستغفار واحد. يقول: بدأ الرجل بهذا الشيء الذي علمه الإمام، وما مضت فترة إلا ورزقه الله ذرية كثيرة كثيرة. أحد الرواة يقول: أنا كانت لي ابنة عم أيضا ما كانت لها ذرية، فعلمتها ذلك، الله تعالى أعطاني ذرية، وما علمتها أحدا إلا ورزقه الله الذرية الكثيرة. هذه القضية مذكورة في نور الثقلين. وأما القضية الأخرى، في يوم من الأيام كنا في البيت مع بعض الإخوة، فجاء أحد المؤمنين وأتى بحلويات، فقلت له: شنو شأن هذه الحلويات؟ قال: في الواقع رزق لي مولود بعد 8 أعوام من الزواج. ما الأعوام مضت؟ ما رزق ذرية بعد هذه الأعوام 8، الله تعالى أعطاني ولدا. قلت: وزع هذه الحلويات على الحاضرين، فوزعها. ثم قلت له: ماذا فعلت؟ شنو كنت تعمل اللي حصلت هذه النتيجة؟ فقال: كنت أعمل بعض الأعمال، كأنه شعرت ما يريد أمام الجماعة أن يجيب على هذا السؤال. عندما أراد أن يخرج عند الباب قال: أنا كنت أعمل عملين، العمل الأول نافلة الليل، والعمل الثاني كثرة الاستغفار. صلاة الليل فيها آثار، وكثرة الاستغفار أيضا فيها آثار. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم
أنهارا. هذا بحث. البحث الثاني متعلق الاستغفار على أربعة أنواع. النوع الأول الاستغفار من الذنوب، إذا واحد عند ذنب استغفر الله تعالى. في حديث لطيف موجود في الكافي إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد 20 عاما. المؤمن دائما يحاول أن لا يبقى في ذمته شيء. خد مرة واحد مات، قضية الموت قضية جدية، قضية حقيقية، واحد يموت يروح ينتهي. كم من الإخوة الذين كانوا الآن تحت التراب الذين نعهدهم. أحد الإخوة كان رايح إلى بلاد الغرب، كان يقول إحدى العوامل المهمة في إقبال الغربيين على الإسلام قضية الموت. الموت قضية حقيقية وقضية جدية، واحد بكرة ينتهي، كيف يستقبل العالم الآخر؟ بقية الأديان ما لهم جواب، ولكن في الإسلام أكو جواب. احنا دا نروح الى العالم الاخر باطمئنان وثقة، هذا كلش مهم، ما عندهم هذا الشيء. وهذا من العوامل المهمة قضية الموت في اقبالهم على الاسلام. المؤمن يذكره بعد 20 عام، عند فد قضاء من فد واحد متداين ما مطي، ظالم زوجته ما مطي نفقة زوجته، ضارب ابنه الى حد الاحمرار او الاخضرار او الاسودار، يحاول ان يصف. هذا شيء مهم، هذه المرتبة الاولى. المرتبة الاولى الاستغفار من الذنوب. المرتبة الثانية الاستغفار من الرذائل الخلقية والمكروهات والمرجوحات. هذه مرتبة ثانية، هذه مرتبة الأولياء وأشباه الأولياء. إذا يوم من الأيام ما قام لصلاة الصبح بدون تعمد، إذا متعمد ما قام خو هذا مذنب، هذا عاصي، هذا داخل في النوع الأول. أما إذا ما قام مو مذنب، ولكنه يستغفر الله تعالى من ذلك، يتأثر. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه ينقلون في أحواله كان مقيد بنافلة الليل ساعة على الأقل قبل الفجر، كان يقوم ويؤدي النوافل والتهجد وكذا. الله تعالى مو عبث جعل هذه البركة في مفاتيح الجنان، هذا التأثير، هذا الانتشار. سفرا حضرا في الفصول الأربعة، ابنه يقول الشيخ علي يقول في يوم من الأيام دخلت على أبي فوجدته يبكي، فقلت له ماذا بك يا أبا ليش تبكي؟ قال في الواقع عن البارحة لم أستيقظ لصلاة الليل. فقلت له يا أبا ممكن كان مسافر أو نايم متأخر أو ما أشبه أو مريض كان. فقلت له يا أبا هذا مستحب من المستحبات، أنت لم ترتكب معصية، لم ترتكب ذنبا. فقال صحيح أنه هذا مو ذنب، ولكن أنا أفكر في اليوم الماضي ماذا فعلت اللي سلب مني هذا التوفيق. إذا واحد ما قام لصلاة الليل هذا معناته مسوي شيء الله تعالى سلب منه ذلك التوفيق، هذا ما عنده توفيق. واحد ما عنده توفيق يعني شنو؟ يعني الله تعالى لم يلطف به ألطافه الخاصة. ولو واحد يقول قبل الأذان بخمس دقائق ويصلي الشفع والوتر فقط ولو بهذا المقدار. الاستغفار من الذنوب. الاستغفار من الرذائل والمكروهات وفوات المندوبات والمرجوحات. ثالثا، هذه مرتبة رفيعة، الاستغفار من الاشتغال الاختياري بغير الحق. والمرتبة الرابعة، الاستغفار من الاشتغال الاضطراري بغير الحق. هذه مراتب الأولياء الكملين. هذه الأشهر، شهر رجب اللي اليوم ربما يكون أول رجب، أو غدا ربما يكون أول رجب طبقا للتقاويم، اليوم أول رجب، هذه الأشهر شهر الاستغفار وشهر العبادة وشهر التضرع وشهر الصيام. أنا شايف بعض الشباب يصومون هذه الأشهر الثلاثة، رجب وشعبان ورمضان. إذا واحد ما يتمكن، القدر الممكن، إذا واحد يصوم ثلاثة أيام في رجب، يوم الخميس والجمعة والسبت، ثلاثة أيام، خميس وجمعة وسبت، الله سبحانه وتعالى يكتب له ثواب عبادة 900 عام، هذا الثواب العظيم. فكيف إذا يصوم 10 أيام؟ فكيف إذا يصوم كل الشهر؟ الإنسان يجب عليه أن لا يفوت هذه الفرص. وأما المسألة الشرعية، باعتبار أن هذه الأشهر أشهر الصيام المستحب، نذكر بعض المسائل المتعلقة بالصيام. المسألة الأولى، أن وقت النية في الصيام المستحب يمتد إلى قبيل المغرب، إلى قبيل الغروب. يعني إذا واحد لم يتناول طعاما الآن، ما متناول طعام ولم يفطر الآن، يريد ينوي الصيام المستحب، يتمكن من ذلك، ويكتب له صيام هذا اليوم. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا واحد عليه صيام واجب لا يستطيع أن يصوم الصيام المستحب، إذا واحد عليه قضاء أو نذر أو كفارة أو ما أشبه ذلك، لا يستطيع أن يصوم الصيام المستحب، إذا أراد أن يدرك هذا الثواب فماذا يفعل؟ الجواب على ذلك، ينوي الاثنين. يعني إذا عنده قضاء ويريد أن يصوم شهر رجب، ينوي الاثنين، أصوم قضاء وبنية شهر رجب. إذا نوى هذه النية، الله تعالى يكتب له الثوابين معا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا واحد صام صياما مستحبا ودعاه أخوه المؤمن إلى الإفطار حتى إذا كان قبيل الغروب، يعني 10 دقائق باقي إلى الغروب، ودعاه أخوه، ما هو الأفضل له؟ إحنا نتصور أن الأفضل أن يصوم يتابع صومه، لا، الأفضل له أن يفطر. إذا أفطر، لاحظوا مدى اهتمام الإسلام بإجابة طلب المؤمن،
إذا أفطر وقال له إني صائم،
قال له أنا صائم ولكن
لأنه أنت قلت أنا أفطر،
الله يكتب له ثواب
صيام 10 أيام. إذا ما قال له إني صائم،
يعني قال له تفضل،
فأكل أو شرب بدون أن يقول شيئا، ما قال له إني صائم في الرواية فيمن عليه
كأنه بشائبة المن، لا، بمجرد ما قال له تفضل أقدم،
الله يكتب له بدل صيام يوم يكتب له ثواب صيام عام كامل
بدل هذا اليوم.
المسألة الأخرى، هل يجب أن تكون الدعوة على طعام يعني غذاء أو عشاء؟ الجواب كلا، حتى إذا دعاه إلى تمرة كما ذكره بعض الفقهاء،
يعني جاب له تمرة وقال تفضل،
فالأدلة تشمل هذا الفرد أيضا ويستحب له أن يجيب. البحث الآخر، بل الزوجة إذا عزم زوجها، ظاهر الأدلة أنه لا فرق بين الأخ المؤمن والأخت المؤمنة، فلا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. وإذا حبيت التفصيل راجعوا الفقه كتاب الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.